أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال المؤلف في بيان شروط من هو المحصن الذي إذا قذف استحق على قاذفه الحد. وكنا تحدثنا بالأمس عن الحر والمسلم والعاقل، عن هؤلاء الثلاثة تحدثنا، وقلنا أن في بعض هذه المسائل خلاف نذكره اليوم. فقوله رحمه الله تعالى الحر المسلم، اشترط الحنابلة والجمهور أن يكون المقذوف حرا، فإن كان عبدا فإن قاذفه لا يحد حد القذف. تقدم معنا دليل الجمهور وهو أن حرمة العبد أقل من حرمة الحر. والقول الثاني أن قاذف العبد يستحق العقوبة وأن يحد حد القذف، لأن العبد المسلم العدل خير وأولى من الحر الفاسق بغير الزنا، من الحر الفاسق بغير الزنا. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، هذا القول هو الراجح، أنه إذا قذف شخص عبدا فإنه يستحق أن يحد. الصورة الثانية أن تكون الأمة، الصورة الثانية أن تكون الأمة زوجة لحر وله منها ولد، فهذه الزوجة ذهب بعض الفقهاء أيضا إلى أن قاذفها يحد وإن كانت أمة لتكميل حق الزوج، لأن قذف الزوجة هنا يؤذي الزوج والزوج حر. وإذا كنا نقول أن قذف العبد عموما يستحق من فعله العقوبة والحد، ففي هذه الصورة من باب أولى، لأنه اعتدى على حق الأمة وعلى حق زوجها الحر. ثانيا قول المؤلف رحمه تعالى المسلم، ذهب الجماهير إلى أن قذف الكافر لا يوجب حد القذف، واستثنى بعض الفقهاء الذمية إذا كانت تحت مسلم، وزاد بعضهم قيدا وله منها ولد، فإن قذفها في هذه الحال يؤدي إلى الضرر والعيب والشين والعار على الزوج، ولهذا أوجبوا عليه الحد. وهذا القول له وجهة من النظر قوية، وحفظا لحق الأزواج المسلمين نقذف نحد من قذف زوجاتهم وإن كنا من أهل الكتاب. ثم قال رحمه الله تعالى العافية عليكم السلام، اشترط في المقذوف أو في من يوصف بالزنا أن يكون عفيفا، والمقصود بالعفيف هنا هو من لم يقارف الزنا ولا اللواط. ومن الفقهاء من قال يشترط أن يكون عفيفا في الظاهر فقط، ومنهم من قال يشترط أن يكون عفيفا في الظاهر والباطن. والفرق بين القولين أنه إذا قذف وهو عفيف في الظاهر يجب أن نبحث عن باطنه بالسؤال والمعرفة حتى نتيقن أنه عفيف في الظاهر والباطن. والراجح أنه يكتفى بكونه عفيفا في الظاهر ولا يشترط البحث عن عفته في الباطن، فإذا قذف وجب الحد على قاذفه. ثم قال رحمه الله تعالى الملتزم، الملتزم هو من ينقاد لشرائع الإسلام وأحكامه، ويشمل المسلم والكتابي الذمي المستأمن والمعاهد. ولكن لا يخفى عليكم أن بين قول الشيخ الملتزم وبين قوله المسلم تعارض، لأن المسلم يخرج ما دل عليه الملتزم، إذ الملتزم يدل على الذمي والمسلم ينفي الذمي. ولهذا ذهب بعض الحنابلة إلى أن هذه العبارة من المؤلف خطأ وسبقت قلم، وما ذهب إليه هؤلاء صحيح، لأنه لا يمكن أن نجمع بين أن يكون مسلما وبين أن يكون ملتزما، لأن مدلول الالتزام أعم أو أخص من الإسلام؟ أعم، فكيف تخصص بالمسلم ثم تقول الملتزم؟ ولهذا لعلها سبقة قلم. ثم قال رحمه الله: الذي يجامع مثله. يشترط في المقذوف أن يكون ممن يجامع مثله، وتقدم معنا مرارا من هو الذي يجامع مثله في المرأة وفي الرجل، والخلاف في حده في الرجل وفي حده في المرأة. فهنا يشترط أن يكون المقذوف ممن يجامع مثله، فإن لم يكن كذلك فلا يجب على قاذفه الحد. والسبب في هذا أن قذف من لا يجامع مثله لا يترتب عليه عيب ولا شيء للمقذوف، للعلم قطعا بكذبه، للعلم قطعا بكذبه، إذ يرميه بما لا يتصور وقوعه منه، فعلم كذبه فارتفع الشين والعيب للمقذوف. إلا أن من فعل هذا فإنه يجب أن يعذر ويرتدع عن إطلاق مثل هذه الألفاظ، وإن لم يجب عليه حد القذف. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يشترط بلوغه، يعني لا يشترط في المقذوف لكي نحد قاذفه أن يكون بالغا. واستدل الحنابلة على هذا بأن المقذوف غير البالغ حر، له وصف يعيبه إذا أطلق عليه، الزنا واللواط، فوجب فيه أو يعني في قاذفه الحد. واستدلوا أيضا بأن القذف يشين البالغ وغير البالغ، يعيب البالغ ويعيب غير البالغ، لأنه يتصور منه الوطء، فإذا قال يا زاني فربما ظن فيه أنه زان حقيقة. والقول الثاني أنه يشترط في المقذوف أن يكون بالغا، لأن غير البالغ يشبه تكليف في كليهما، ولهذا فلا يجب على قاذفه الحد. والراجح إن شاء الله بلا إشكال القول الأول، الراجح بلا إشكال القول الأول، كيف وقد تقدم معنا في الدرس السابق أن المجنون لو كان فيه خلاف لرجحنا وجوب القذف. المقيس عليه وهو المجنون لو كان فيه خلاف لرجحنا وجوب القذف، فكيف نقيس على من هو يعني حكمه لم يثبت تماما؟ فلذلك نقول الراجح إن شاء الله بلا إشكال وجوب الحد وإن كان المقذوف لم يبلغ. ثم انتقل المؤلف إلى صريح القذف وكناياته، يقول: نعم، تنقسم ألفاظ القذف إلى صريحة وكناية. وتقدم معنا في الطلاق الكلام عن الصريح والكناية. فاللفظ الصريح في الشيء هو ما لا يقبل إلا معناه، هذا من حيث المعنى. وأيضا يتعلق بهذا حكم آخر مهم، وهو أنه في اللفظ الصريح لا يقبل من قائله تفسيره بغير مدلوله إلا ببينة. فالصريح عند المؤلف يقول رحمه الله: وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه. الصريح عند الحنابلة هو أحد ثلاثة ألفاظ: اللفظ الأول يا زاني، اللفظ الثاني يا لوطي، اللفظ الثالث اللفظ الصريح في الوطء كيا نايك أو يا منيوكة. وألحق الحنابلة باللفظ الصريح في الوطء يا عاهر، فصارت الألفاظ كم؟ أربعة: يا زاني يا لوطي يا عاهر، أو استخدام اللفظ الصريح في الوطء. فهذه أربعة ألفاظ صريحة لا تقبل التأويل، وإن ادعى قائلها أنه أراد غير هذا المعنى لم يقبل منه، ويقام عليه لاستوفى الشروط الحد. هذا بالنسبة للصريح. انتقل بعد ذلك إلى الكناية. نعم، انتقل المؤلف إلى الكنايات. تقدم معنا أن الحكم الذي يميز الكناية عن الصريح هو أن الكناية إذا فسره بغير لفظه الظاهر منه قبل منه هذا التفسير لاحتمال اللفظ للمعنيين، لاحتمال اللفظ للمعنيين. فهذا هو الفرق المهم بين الصريح والكناية. فالمؤلف يقول أن الكنايات هي أن يقول يا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة، وفضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه. المؤلف يعتبر هذه الألفاظ كنايات، ويعتبر أن لها أكثر من معنى. فمعنى قوله مثلا يا قحبة ويا فاجرة تحتمل أنه يريد يا من تستعدين لتكوني قحبة أو فاجرة، فإذا هي الآن ليست كذلك، فإذا هي الآن ليست كذلك. والقول الثاني في هذه الألفاظ أنها صرائح إلا بقرينة، القول الثاني أنها صرائح إلا بقرينة، فنعتبر أن هذه الألفاظ صرائح مع دلالة الحال، نعتبرها صرائح مع دلالة الحال. ولهذا ذهب، وإلى هذا القول ذهب ابن عقيل والقاضي وغيرهم من محققي الحنابلة. والقول الثالث أن نقبل منه تفسيرها بغير الظاهر منها إذا دلت القرينة، إذا دلت القرينة، وإلا فلا. وبين القول الثاني والثالث تقارب، وبين القول الثاني والثالث تقارب. والراجح أن اعتبار اللفظ صريح أو كناية يرجع فيه للعرف، فبعض الألفاظ تعتبر صرائح عند قوم وإن كانت في اللغة كناية، وتعتبر بعض الألفاظ كنايات وإن كانت في اللغة صرائح. فنرجع في تفسيرها إلى العرف، وهو الذي يبين مقصود القائل. ويليه في القوة القول الثاني، يليه في القوة القول الثاني أنها صرائح إذا دلت قرينة الحال. وأضعف الأقوال المذهب، لأن كلمة يا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة دلالتها على وقوع الزنا ظاهرة جدا، فصرفها إلى معنى آخر بعيد. ولهذا نقول إما أن نقول أن الراجح رجوع العرف، أو أنها صرائح مع دلالة الحال. تنبيه، بعض هذه الألفاظ يختلف عن بعض في القوة. فمثلا قول المؤلف فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا، هذه قد تكون كنايات، هذه قد تكون كنايات، لأن نكست رأسه قد يقال فيما إذا ألمت المرأة بعمل يعتبر عيب في العرف وإن لم يتعلق بالعرض، يعتبر عيب في العرف كاللؤم مع الضيف أو القسوة مع أهل الزوج ونحو هذه الأشياء التي تعتبر خطأ عرفي يستوجب تنكيس رأس الزوج، فهذا المعنى قريب جدا. وكذلك فضحت زوجك قد تقال لهذه المعاني التي ذكرت، وقد تقال لما إذا اشتكت الزوجة الزوج في المحاكم يطلق عليها أو يسميها بعض الناس فضحت زوجك لكونها أخرجته إلى المحكمة. وأيضا الأخير جعلت له قرونا يحتمل احتمالا بينا أن يكون المقصود أنه أصبح طوع أمرك بشكل كامل. فهذه الألفاظ الثلاث تحتمل أن تكون كنايات، لكن الخلاف الذي ذكرت هو في يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، وإن كان بعض الفقهاء يحكي الخلاف في الألفاظ جميعا، لكن الأقرب أن الخلاف الذي ذكرت في يا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة. وأما الألفاظ الثلاثة الأخيرة فما قالها المؤلف من أنها كنايات صحيح ومتوجه. نعم، إن فسره بغير القذف قبل، هذه ثمرة كون هذه الألفاظ كنايات، هذه ثمرة كونها كنايات. ولكن المؤلف لم يبين هل يقبل مع اليمين أو بلا يمين، وهو موضع خلاف بين الفقهاء. فمن الفقهاء من يرى أنه لا يقبل منه إلا باليمين، لا يقبل منه إلا باليمين، ومن الفقهاء من قال يقبل منه بغير اليمين، لأن هذه اليمين لا يقضى على صاحبها بالنكول. ولا أقرب أنه لا بد من اليمين سدا لباب انتشار مثل هذه الفرضة في المجتمع، ولأن اليمين إن لم توجب الحكم بالنكول فقد توجب التعزير فيما لو نكل عنها. لما انتهى المؤلف من قذف الواحد انتقل إلى قذف المجموعة. نعم. إذا قذف الإنسان أهل بلد أو جماعة كثيرة لا يتصور عادة وقوع الزنا منهم فإنه لا يحد. السبب تقدم معنا، سبب هو في الغالب من أسباب منع الحد. ها؟ لا لا، أنه معلوم أنه كذب. أحسنت، أنه معلوم أنه كذب، فإن السامع يقطع بكذب من اتهم جماعة كبيرة أو أهل بلد بأسرهم، ولكن مع ذلك ينبغي أن يعزر تعزيرا بالغا لئلا تنتشر ألفاظ السوء بين المسلمين. مسألة لم يذكر المؤلف ما إذا قذف جماعة إلا أنه يتصور وقوع الزنا منهم، فإذا قذف جماعة يتصور وقوع الزنا منهم فإنه يحد، فإنه يحد لأنه يلحقهم العار بهذا القذف. وهذه المسألة أولى من المسألة التي ذكرها المؤلف، لأنه في المسألة الثانية إثبات حد القذف ونحن في باب حد القذف، لكن يبقى النظر هل يحد بعدد أهل المجلس أو يحد مرة واحدة، وهذا يختلف باختلاف القذف. فإن قذف بألفاظ متعددة كل واحد من أهل المجلس فإنه يحد بعدد أهل المجلس، لأن لكل واحد منهم حقا فله أن يستوفيه. وإن قذف أهل المجلس بكلمة واحدة بأن قال أنتم زناة أو أنتم الوطية أو نحو هذه الألفاظ فإنه يحد حدا واحدا. والدليل على هذا أن هذا اللفظ أوجب قذفا واحدا، والله تعالى رتب على القذف الواحد حد واحد، ولهذا يقذف مرة يحد على هذه اللفظة مرة واحدة. إذا عرفنا الآن الحكم إذا قذف من يتصور منهم وإذا قذف من لا يتصور منهم، ولكن هل يتصور الزنا من جماعة؟ هل يتصور الزنا من جماعة؟ جدا، بأن تكون مجموعة معروفة بالفسق والفجور ومزاولة الأعمال المخلة بالآداب بكثرة، فإذا قذفهم صار هذا متصور في حقهم، ويرجع إلى رأي القاضي في مسألة هل يتصور وقوع الزنا من هذه المجموعة أو لا يتصور وقوع الزنا من هذه المجموعة. يقول رحمه الله ويسقط حد القذف بالعفو ولو استوفى بدون الطلب. هذه المسألة تقدمت معنا، وهي مسألة أن القذف حق من حقوق إيش؟ المقذوف، لا يستوفى إلا بطلبه ويسقط إيش؟ بعفوه ولو وصل إلى الحاكم. وكل هذه المسائل مترتبة على أن حد القذف حد للمقذوف، يعني حق للمقذوف. وتقدمت معنا هذه المسألة وذكر الخلاف فيها، وأن القول الثاني أنه حق لله لا يسقط إذا وصل الحاكم، لأنه حد والحدود لا تسقط إذا وصلت إلى الحاكم. بهذا يكون انتهى ما يتعلق بباب حد القذف، تقل إلى الحد الثاني وهو المسكر. نعم. نعم. قوله باب حد المسكر. المسكر هو المسكر هو الشراب الذي ينشأ منه السكر، والسكر هو لذة ونشوة يغيب معها العقل المدرك حتى يصبح لا يعلم ما يقول. وظاهر هذا التعريف من الفقهاء، ليس خاصا بالحنابلة، ظاهر هذا التعريف أن السكر لا بد أن يشتمل على معنيين: لذة ونشوة وطرب، والمعنى الثاني فقد لإيش؟ للعقل. وهو كذلك، الذي ليس في المسكرات شيء إلا وفيه المعنيان، إلا وفيه المعنيان. ثم قال رحمه الله تعالى: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. هذا ضابط للأشربة، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي هذا الحديث دليل للقاعدة المشهورة أن ما أدى إلى الحرام فهو حرام، لأن المسكر القليل الذي لا يسكر لا يؤدي إلى الحرام، وإن لم ينتج عنه هو بنفسه حرام. والحرام هو إيش؟ يؤدي إلى حرام، والحرام هو السكر، والحرام هو السكر. فإن الإنسان إذا شرب كمية قليلة لن يسكر، والمحرم هو السكر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فدل هذا دلالة واضحة جدا لهذه القاعدة العظيمة التي نحن في مثل هذه الأوقات أحوج ما نكون إليها في تقرير كثير من المسائل، لا سيما ما يتعلق بالمعاملات المعاصرة، وما يتعلق بأشياء كثيرة، ما يتعلق بزينة المرأة، وكل شيء يتوسع فيه الناس، نحتاج إلى هذه القاعدة. فهذا الحديث دليل لهذه القاعدة. وفي الحديث دليل على أن جميع أنواع الخمر محرمة، ففيه رد على الأحناف الذين يرون أن القليل الذي لا يسكر يكون محرما إذا كان من العنب فقط، وإذا كان من غير العنب فلا يحرم إلا الكثير منه. في هذا الحديث رد عليهم، لأنه عام، كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، سواء كان من العنب أو من غيره. نعم. وهو خمر من أي شيء كان، قوله وهو خمر يعني شرعا، كل شراب يسكر فهو خمر شرعا من أي شيء كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ولحديث أنس في الصحيح أن تحريم الخمر نزل: والخمر يومئذ من البسر والتمر، أي وليس من العنب. إذن الحديث دال على أن كل أنواع الأشربة التي تسكر تسمى شرعا إيش؟ خمر. ويدل على هذا الاشتقاق اللغوي، فإن الخمر مشتق من التغطية وزوال العقل، وهذا تشترك فيه الأشربة التي أصلها من العنب، والتي أصلها من غيره مما يصنع منه الخمر، كالشعير والتمر والبسر والزبيب وغيره. إذن دل الحديث والمعنى على صحة مذاهب الجماهير أن الخمر هو الشراب المسكر من أي نوع كان. والقول الثاني أن الخمر لا يسمى خمرا إلا إذا كان من العنب، وما عداه لا يحرم إلا كثيره المسكر. والصواب مع الجماهير لما سمعت من أدلة صحيحة وصريحة في الموضوع. وهذه مسألة من المسائل التي ثرب على الأحناف فيها، والأئمة شنوا عليهم حملة بسبب مخالفة صرائح النصوص. ومن المعلوم أن هذه المسألة هي إلى باب الأشربة والأطعمة أقرب منها إلى باب حد المسكر، إنما ذكرها المؤلف هنا ليتبين الشراب الذي إذا شربه الإنسان استوجب حد السكر. نعم. ولا يباح شربه للذة، شربه يعني المسكر. وقوله للذة يحتمل أن معنى كلام المؤلف أنه يحرم ولو كان قصد الشارب من الشرب اللذة والسكر، ويحتمل أن قصد المؤلف أن شرب الخمر محرم ولو شربه للذة لا للسكر. ودليل هذا المعنى الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا شرب الإنسان الخمر للذة لا ليسكر فهو أيضا محرم للحديث. ويظهر لي أنا أن المعنى الثاني أقرب، لأن المعنى الأول موجود بقول الشيخ كل شراب أسكر كثير فقليله حرام، كأنه يقول شرب المسكر حرام. فإذا عدنا هذا المعنى وقلنا لا يباح شربه للذة، يعني إذا شربه ليلتذ بالسكر، صار إعادة للمعنى الأول. هكذا يبدو لي أن المعنى الثاني أحسن. ثم قال رحمه الله: ولا لتداون، لا يجوز شرب الخمر ولو كان قصد الشارب التداوي للسكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست دواء بل هي داء، ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاء أمته أو شفاء الأمة فيما حرم عليها. وهذا الأثر أيضا ثابت في الصحيح. فهذان دليلان على أن الخمر ليس بدواء بل داء. نعم نعم أحسنت. ثم قال: ولا عطش، لا يجوز للإنسان أن يشرب الخمر ولو كان في ضرورة لدفع العطش، لأن الخمر لا يحصل منه ري بل فيه حرارة تزيد من إحساس الشارب بالعطش. وإذا كان شربه لا يرفع الضرورة صار محرما ولو في الضرورة. والكلام الآن عن حال العطش، الكلام عن حال العطش، وهذا صحيح، هذا صحيح. نعم. إذا غص الإنسان بلقمة ولم يحضره إلا الخمر جاز له بالإجماع شرب الخمر لدفع هذه الغصة، لأنه حينئذ في حال ضرورة، ونفع الخمر فيها متعين ومعلوم، لأنه من المعلوم أن الخمر إذا شرب سيدفع اللقمة ويزيل الغصة. ولهذا لم يختلفوا في قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. وهذا مما اضطر إليه الإنسان وجه الضرورة، أنه لا يوجد غير هذا الشراب وقد غص بالطعام. نعم. قوله: وإذا شربه، ظاهر كلام المؤلف أن شرب الخمر يوجب الحد ولو لم يسكر، لأنه رتب العقوبة على الشرب ولا على السكر، على الشرب. فبمجرد ما يشرب الإنسان الخمر فقد استوجب حد الشرب ولو لم يسكر. وإلى هذا ذهب الجماهير، وإلى هذا ذهب الجماهير، واختاره الحافظ الفقيه ابن القيم، ودليله ظاهر وواضح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فدل هذا الحديث على أن الذنب هو شرب الخمر للسكر، وهذا صحيح، وهو أن الإنسان يحد بمجرد شرب الخمر ولا يشترط أن يسكر، بل بمجرد الشرب يحد حد الشرب. نعم. ولهذا لو أن المؤلف قال: باب حد الإيش، ها، شرب الخمر، كما عبر غيره من الفقهاء باب حد شرب الخمر، لكان أدق من قوله حد المسكر، فكأن الحد يتعلق بالقدر الإيش المسكر، بينما الحد يتعلق بالشرب. نعم. ثم قال: المسلم المكلف المختار العالم، يشترط لإقامة الحد أن يكون مسلما مكلفا مختارا عالما. وتقدمت معنا أدلة هذه الشروط مرارا وتكرارا، كما تقدم معنا ذكر هذه الشروط في بداية كتاب الإيش الحدود، وهو أنه لا تقام الحدود مع الإكراه أو الجهل أو عدم التكليف. ثم قال رحمه الله تعالى: فعلي الحد 80 جلدة مع الفرية. حد شرب الخمر مما اختلف فيه الفقهاء اختلافا كثيرا على أقوال. القول الأول أن الحد الواجب الذي لا يجوز النقص عنه 80 جلدة، واستدلوا على هذا بأن عمر رضي الله عنه أرضاه استشار الصحابة وأشاروا عليه، وأصبح هذا إجماع منهم على أن الحد 80. القول الثاني أن الحد 40، وإلى 80 تعزير. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وأول خلافة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وأول خلافة عمر كانوا يجلدون 40 جلدة، ثم زاد الحد في عهد عمر، فدل على أن هذه الزيادة من اجتهادات الإمام. الدليل الثاني أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا أتي بالرجل وقع الشرب منه زلة جلده 40، وإذا أتي بالرجل المنهمك جلده 80، ولو كان حدا لم يختلف من شخص لآخر. وهذا القول اختاره ابن القيم. القول الثالث أن شرب الخمر لا حد فيه، وأنه تعزير كله يرجع فيه إلى رأي الإمام. واستدلوا على هذا بأمرين: الأول أنه روي عن ابن عباس أنه قال لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر حدا. الثاني أنه جاء في الحديث الصحيح أن الرجل شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجلدوه بالنعال والجريد وأطراف الثياب والأيدي، وهذا ليس حدا وإنما تعزيرا. والجواب عليه أن في هذا الحديث الذي فيه الجلد في النعال والأيدي وأطراف الثياب أنهم ضربوه 40 ضربة رحمك الله، فأثبت في الحديث العدد. والراجح القول الثاني، الراجح القول الثاني، وإن كان عمل العمل على أن على المذهب، العمل على المذهب أن الحد 80 جلدة لا ينقص منها. وفي الواقع لا فرق بين، من حيث الواقع والتطبيق، بين قول الثاني والراجح. لماذا؟ لأن عمر إنما زاده لانهماك الناس، والناس ما زالوا منهمكين، فإذا سيستمر الحد 80 جلدة، وإنما يتضح الخلاف فيما إذا صار شرب الخمر قليلا يقع في النادر، حينئذ يكون للخلاف ثمرة في الواقع. ثم قال: و40 مع الرق لما تقدم في الزنا والقذف، وإذا كان ينصف في الزنا والقذف وهي أعظم من الشرب ففي الشرب من باب أولى، في الشرب من باب أولى. وبهذا انتهى حد المسكر. نعم. قوله رحمه الله تعالى: باب التعزير. التعزير في اللغة هو الرد والمنع، وقيل إن التعزير من الأضداد، فهو يطلق على النصرة ويطلق في نفس الأمر أو في نفس الوقت على التأديب، أي أن معنى النصرة ومعنى التأديب معان أصلية في لغة العرب لهذا اللفظ. وأما في الاصطلاح فذكره المؤلف بقوله: وهو التأديب. قوله وهو التأديب فيه نقص، ولو قال وهو التأديب في كل معصية لحد فيها ولا كفارة لكان تعريفا أوضح. وهذا التعريف الثاني اختاره الشيخ المجد في المحرر، وهو تعريف محرر. إذن التعزير هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. والمؤلف جعل تعريف الشيخ ابن مفتح كأنه من الأحكام، ولهذا يقول: وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. والواقع أن هذا تعريف، أن هذا هو التعريف. قوله رحمه الله تعالى: وهو واجب، أشار المؤلف إلى أن قيام الإمام بالتعزير في المعاصي التي ليس فيها حدود واجب ومتعين، فكل معصية يجب أن يؤدب فيها. والقول الثاني أن التعزير أمر مندوب وليس بواجب، فإن شاء الإمام صنعه وإن شاء تركه. والقول الثالث أن التأديب يرجع فيه إلى المصلحة لا إلى التشهي، فإذا رأى الإمام أن المصلحة في التأديب والزجر على معصية معينة فعليه أن يفعل، وإن رأى أن لا يفعل فذاك إليه، لأنه ثبت في السنة في أحاديث كثيرة أن بعض الصحابة ألم بذنب لا يوجب العقوبة، ولم يستر على النبي صلى الله عليه وسلم تعزير له ولا تأديب، فعلمنا أنه أمر يرجع فيه إلى الإيش؟ رأي الإمام حسب المصلحة لا حسب التشحي. قال رحمه الله تعالى: وهو واجب في كل معصية. ظاهره أنه واجب في كل معصية يعني فعل محرم، ومرادهم رحمهم الله في كل معصية سواء كانت فعل محرم أو ترك واجب، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام أنه في فعل المحرم وفي ترك الواجب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: لا حد فيها ولا كفارة، يعني أنه لا يشرع الجمع بين الحد والتعزير، وهذا أمر مسلم فيه أنه لا يشرع الحد الجمع بين الحد والتعزير، ويستثنى من هذا صور يسيرة جاء في الشرع الجمع فيها بين الحد والتعزير، منها المسكر، منها الزيادة على الأربعين، الزيادة على الأربعين فيها جمع بين الحد والتعزير، وما عدا الصور المستثناة لأنه لا يجوز الجمع بين الحد والتعزير، لأن الحد يكفي عن التعزير وهو العقوبة التي اختارها الله. يقول رحمه الله تعالى: لا حد فيها ولا كفارة. إذا كان العمل المحرم فيه كفارة فإنه لا يجوز أن نجمع مع الكفارة إيش؟ تعزير. مثال ذلك الظهار، فالظهار ذنب ومعصية لا حد فيها لكن فيها كفارة، فلا يجوز أن نؤدب المظاهر بغير الكفارة. كذلك القتل شبه العمد نفس الشيء فيه كفارة، فإذا قتل الإنسان شبه عمد فإنه لا يجوز أن نؤدبه، وإنما نكتفي فيه بالإيش؟ بالكفارة. وأيضا هل نقول القتل خطأ؟ لماذا؟ لأنه ليس فيه ذنب، فيه كفارة لكنه ليس بذنب ولا معصية، لأنه خطأ لا يؤاخذ عليه الإنسان. يفهم من كلام المؤلف أنه يجوز أن نجمع بين الدية والتأديب، لأنه استثنى إيش؟ ها؟ الحد والكفارة فقط، إذن يجوز أن نجمع بين التأديب والدية، وهو كذلك، وتمثيل الحنابلة يدل على هذا، فإنهم مثلوا بشبه العمد وشبه العمد فيه دية، مثلوا بشبه العمد وشبه العمد فيه دية، فإذا وجود الدية لا يمنع من وجوب الإيش؟ التأديب. نعم اقرأ. نعم أحسن. يقول: كاستمتاع لا حد فيه، الاستمتاع الذي لم يصل إلى ما يوجب حد الزنا فإنه فيه التأديب والتعزير، ونحن تقدم معنا أن حد الزنا لا يكون إلا بإيش؟ بالوطئ، فكل استمتاع من الرجل بالمرأة لم يصل إلى الوطئ ففيه التعزير فقط. يقول: وسرقة لا قطع فيها، سيأتينا أنواع كثيرة للسرقات التي ليس فيها قطع، كالسرقة من غير حرز، وسرقة الأب من مال ابنه، والشبه التي ستأتينا كثيرة في باب حد قطع السرقة، فكل ما وجد ما يمنع من القطع فإنه يجب أن نؤدب وأن نعزر هذا السارق. وجناية لا قود فيها، تقدم معنا جملة من الجنايات لا قود فيها، وهي الجنايات الخمس الأولى، الجنايات الخمس الأولى، فهذه الجنايات التي تقدمت معنا وإن لم يكن فيها قصاص، ولا ليس فيها قصاص إلا أنه فيها إيش؟ تأديب وتعزير. وإذا كانت الجناية لا قصاص فيها وفيها دية فهل فيها تعزير؟ ها؟ نعم، كما تقدم معنا أن الدية لا تمنع التعزير، وإنما الذي يمنعه الحد أو الكفارة. ثم قال: وإتيان المرأة المرأة، إتيان المرأة المرأة هو السحاق، وتقدم معنا أنه فقد شرطا من شروط إقامة حد الزنا وهو الوطئ، وهو الوطئ، ولذلك فيه التأديب فقط. ثم قال رحمه الله: والقذف بغير الزنا ونحوه. إذا قذف بغير الزنا كان يقول يا فاسق، يعني بغير الزنا لكونه يشرب الخمر أو لأي موجب لموجبات الفسق، أو الشتم الدارج بين الناس فإن هذا لا يستوجب حد القذف، فكل هذا كل لفظ فيه عيب وشتم لم يصل إلى حد القذف فإن فيه التعزير، فإن فيه التعزير. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: لا يزاد في التعزير. المؤلف يريد أن يبين الحد الأعلى للتعزير، لكنه لم يتحدث عن الحد الإيش الأدنى. والسبب في هذا أن الجماهير يرون أنه لا يوجد حد أدنى للتعزير، الجماهير يرون أنه لا يوجد حد أدنى للتعزير، لهذا لم يذكر. والقول الثاني أن الحد الأدنى للتعزير 3 جلدات، لأن الأقل من هذا المقدار لا يحصل فيه ردع ولا زجر ولا له أثر. والراجح القول الأول، والجلد ولو كان جلدة واحدة أحيانا يكون له أثر، وهو الإيش العيب والتشهير، وإن لم يصب بالألم إلا أنه يصاب بماذا؟ بالعيب والتشهير. مجرد أن يقال فلان جلد هذا فيه تأديب وتعزير وإن لم يشعر بالألم، ولهذا نقول الراجح مذهب الجماهير. وأما أكثر فيقول الشيخ: ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. لا يجوز الزيادة على 10 جلدات مطلقا في أي تعزير. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوجد أحد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. القول الثاني أنه لا حد لأكثره، إلا أنه لا يتجاوز في الجنس الواحد الحد المشروع. مثال هذا: إذا سرق سرقة لا توجب القطع لا يجوز أن نصل به إلى القطع، وإذا قذف قذفا لا يوجب إقامة الحد لتخلف شرط من الشروط فإنه لا يجوز أن نصل به إلى حد الإيش القذف، وإذا باشر امرأة وقبلها وضمها ومكث معها ساعات فإنه لا يجوز أن نصل به إلى حد الإيش الزنا، وهكذا. القول الأخير أنه لا حد لأكثره مطلقا، لأنه جاء في الشرع التعزير ولم يأتي له حد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الزكاة من مانع الزكاة شطر ماله، وهم بتحريق التاركين لإيش للصلاة، وغرم من أخذ من الحائط بغير إذن صاحبه مثلي قيمته، إلى غير هذا من أنواع الإيش التعزيرات، وحرق رحل الغال إذا صح. وفي هذا كله إقرار لمبدأ التعزير، ولا يوجد دليل على إيش التحديد، ولا يوجد دليل على التحديد. وأجاب أصحاب القول الثالث على الحديث بأن عن الحديث بأن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حد من حدود الله يعني في أمر محرم، يعني لا يجوز الزيادة في الأمور المحرمة لحق الله، يعني في حد من حدود الله يعني لحق من حقوق الله، فخرج بهذا تأديب الرجل ولده فلا يجوز أن يزاد فيه عن 10، وتأديب الرجل لزوجته فلا يجوز أن يزاد فيه عن 10. والراجح القول الثاني، الراجح القول الثاني، لأنه وسط بين قولين، لأنه وسط بين القولين، ولأن تجاوز الحد الشرعي في معصية فيها يعني في جنسها حد ظلم للجاني. وجه الظلم أن الشارع يرى أن جناية هذا الشخص لم تصل لأن يقام عليه الحد، ونحن أوصلناها الحد وإيش وزيادة، وهذا فيه ظلم، فيه ظلم وبعد عن العدل. لهذا نقول راجح إن شاء الله أنه لا حد فيه إلا أنه لا يتجاوز فيه الحد في الجنس. نعم. ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. الاستمناء ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يستمني بيد زوجته، وهذا جائز بالإجماع. القسم الثاني أن يستمني بيد أجنبية وهذا محرم بالإجماع. القسم الثالث أن يستمني بيده وهذا هو محل الخلاف. فالحنابلة يرون أن الاستمناء محرم إلا لحاجة، واستدلوا بالآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. واستخراج المني باليد خارج عن ذلك فصاحبه من العادين. القول الثاني أنه يجوز مطلقا لأنه ليس في الأدلة الشرعية ما يدل على منعه. القول الثالث أنه يكره. والقول الرابع أنه يجوز للضرورة لأن ممارسته خير من الوقوع في الزنا. وهذا الأخير هو الراجح، وهو قريب من المذهب، إلا أن المذهب عبارتهم يعني بغير حاجة خفيفة والنص دل على المنع، لذلك نقول الراجح أنه محرم إلا لضرورة، ويلحق بالضرورة الحاجة الماسة التي تقرب من الضرورة. يعني كثيرا من الفقهاء يلحق الحاجة الماسة جدا يلحقها بإيش؟ بالضرورة. على كل حال الراجح أنه لا يجوز إلا للضرورة، والدليل على ذلك أما المنع فالآية وأما الجواز لأنه خير من الوقوع في الزنا. والضرورة هنا الوقوع في الزنا، الضرورة هنا الوقوع في الزنا أو الضرورة قسمها الثاني احتباس المني بما يتحقق معه مضرة الجسم مضرة بالغة. بهذا نكون انتهينا من باب التعزير وننتقل إلى باب قطف السرقة. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة. بين المؤلف في العنوان أن السرقة فيها القطع، وقطع السارق من حيث هو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد في أقل من ربع دينار، وأحاديث كثيرة ستأتي معنا. وأما الإجماع فلم يختلفوا ولله الحمد أن على السارق القطع إذا استكمل الشروط. والمؤلف رحمه الله يقول: إذا أخذ الملتزم، قوله إذا أخذ الملتزم يعني أن الحد إنما يقام على الملتزم وهو المنقاد لأحكام الشرع، وهو المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. ثم قال: نصابا من حرز مثله من مال معصوم. خالف الشيخ المؤلف الأصل، فهنا ذكر الشروط التي إذا تحققت وجب القطع، ثم سيرجع في الصفحة القادمة ويذكر الشروط مرتبة، وفي صنعه هذا إيش؟ تكرار. الشيخ ابن قدامة صاحب الأصل لم يصنع هذا، وإنما بدأ بتعريف السرقة ثم انتقل إلى الشروط بلا تكرار، وهذا هو التصرف أو وهذا هو المنهج الصحيح. ولهذا سنمر بسرعة على هذه الشروط التي ذكرها، لأنها سيرجع المؤلف ويذكرها واحدا واحدا. نصابا، والنصاب هنا 3 دراهم أو ربع دينار، وسيأتي ما يتعلق فيه من خلاف. من حرز مثله، الحرز هو ما يحفظ فيه المال وهو من شروط القطع. من مال معصوم، وتقدم معنى من هو المعصوم لا شبهة فيه كسرقة الإنسان من مال ابنه، وأيضا ستأتينا. ثم قال رحمه الله تعالى: على وجه الاختفاء. هنا عرف الشيخ السرقة، فالسرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء بغير علم المسروق. السرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء بغير علم المسروق. وهذا التعريف ضروري جدا لأنه يخرج أعمال كثيرة لا قطع فيها لأنها لا يسلق عليها التعريف. قال رحمه الله تعالى: فلا قطع على منتهب. المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه القهر والغلبة اعتمادا على قوته، والذي يأخذ المال على وجه القهر والغلبة اعتمادا على قوته، فهذا الأخذ يسمى نهب. ثم قال: ولا مختلس. الاختلاس هو خطف الشيء اعتمادا على أمرين: السرعة والغفلة. خطف الشيء اعتمادا على سرعته وغفلة المخطوف. ثم قال: ولا غاصب. الغصب هو أخذ المال قهرا، الغصب هو أخذ المال قهرا، وبهذا يكون قريب من إيش؟ ها؟ من النهب. ولهذا يقولون النهب والغصب كأن معناهما واحد أو متقارب. ولا شك أنه في لغة العرب يوجد فرق بين النهب والسرق، لأن القول الصحيح أنه لا يوجد في لغة العرب لفظان لهما نفس المعنى تماما، لكن أنا لم أقف على معنى واضح للتفريق، وهو يوجد يحتاج فقط إلى بحث. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا خائن. الخائن هو المفرط بالأمانة، الخائن هو المفرط بالأمانة على أي وجه كان، فإذا فرط في الأمانة فهو خائن. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا خائن في وديعة. جاحد الوديعة لا قطع عليه بالإجماع، جاحد الوديعة لا قطع عليه بالإجماع، لأن جحد الوديعة وما تقدمه من النهب والغصب والاختلاس لا يصدق عليه حد السرقة، لا يصدق عليه حد السرقة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو عارية أو غيرها. كذلك لا قطع في العارية ولا قطع في غيرها، والمقصود بغيرها يعني جميع الأمانات، جميع الأمانات. والمؤلف خالف في هذه المسألة المذهب، فالمذهب يرون وجوب القطع في العارية. أولا نبقى مع المؤلف، المؤلف يرى أنه لا قطع في العارية، ويستدل على هذا بالقياس على الأمانات، فإن الوديعة لا قطع فيها إجماعا، والتعليل أنها من الأمانات، فالعارية كذلك من الأمانات. والقول الثاني أن جحد العارية يوجب القطع، واستدل أصحاب هذا القول بأن امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستعير المتاع ثم تجحده، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب القائلون بعدم القطع عن هذا الحديث بأن هذه المرأة قطعت لأنها سرقت، وأما وصفه إياها في الحديث بأنها تجحد المتاع فهو وصف تعريفي، يعني الذي المرأة التي من شأنها أنها كانت تجحد العارية. والراجح أنه يجب فيه القطع، لأن النص صريح لا يمكن الخروج عنه، فإنه ذكر أن المرأة كانت تجحد وتقطع، يعني لذلك. والفرق بين العارية والوديعة أن العارية لا يمكن التحرز منها، بخلاف الوديعة فإنها تكون بإرادة المودع، فهو الذي بإرادته وضع المتاع عند الشخص الآخر فهو يستطيع أن يمتنع، بخلاف العارية، لأن الناس تعرفوا على عيب وذم من يمتنع عن إعارة جيرانه. إذن هذا هو الفرق بين العارية والوديعة، والراجح كما قلت المذهب وهو وجوب القطع بجحد العارية. عرف الشيخ رحمه الله الطرار بأنه الذي يبط، والبط في لغة العرب هو إيش؟ الشق، البط هو الشق، فإذا شق جيبه وأخذ ما فيه فإنه يقطع. وعللوا هذا بأنها سرقة من حرز، فإنه جرى العرف أن يضع الإنسان ماله في جيبه. والقول الثاني أنه لا قطع على الطراق، لأنه أشبه بالمختلس منه بالسارق، لأنه أشبه بالمختلس منه بالسارق. والراجح لماذا؟ لماذا؟ ها عبد الرحمن، ها؟ لأنه خفية، لأن شبهه بالسارق من البيوت أكبر من المختلس، لأن المختلس يعتمد على الغفلة والسرعة، وهذا لا يسرع وإنما ببطء يأخذ ما يريد ويذهب خفية. ومع هذا تبقى المسألة مترددة، ليست بذلك الوضوح، لكن الأقرب أنه سارق تقطع يده بذلك. واليوم أصبحت هذه الصنعة حرفة، مما يتأكد معها القول بالقطع حتى يرتدع الناس، فإن غالب السرقات لا سيما في الحرمين تكون عن طريق إما شق الشنط أو شق الجيوب، والقطع الذي يحصل أحيانا يكون من أكبر الأسباب في ردع مثل هؤلاء. نعم. بدأ المؤلف بالشروط، وبدأ بالشرط الأول وهو أن يكون المال المسروق، أن يكون المال المسروق محترما شرعا، فإذا لم يكن محترما فإنه لا يقطع بسرقته. وهذا من حيث هو محل إجماع، من حيث هو في الجملة محل إجماع، فإنهم أجمعوا لوجوب القطع أن يكون المال المسروق محترما. لكن اختلفوا في مسألة أخرى، وهي هل يشترط في المال المحترم أن لا يكون من الأموال التي يسرع إليها الفساد أو لا يشترط؟ على قولين، فالجمهور لم يشترطوا هذا الشرط، فسرقة أي مال محترم ولو كان مما يسرع إليه الفساد يوجب القطع، واستدلوا على هذا بعموم الأدلة. وذهب الأحناف إلى أنه إذا سرق مالا يسرع إليه الفساد فلا قطع، استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من ثمر الحائط بفيه من غير أن يأخذ خبنة فلا حرج عليه، ومن أخذ فإنه عليه قيمته مثلين، ومن أخذ المال بعد وضع الثمر في الجرين فعليه القطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الثمار إلى ثلاثة: إن أخذ من الشجرة ولم يتزود فلا شيء عليه، وإن تزود وأخذ وخرج بلا إذن فعليه ضعفي قيمة ما أخذ، وإن أخذ بعد أن وضع في الجرين وهو مخزن الطعام للتيبيس فعليه الإيش؟ القطع. فالأحناف فهموا من هذا الحديث أنه لم يؤخذ في الصورة الأولى، لم يقطع في الصورة الأولى والثانية، بسبب أن الثمرة كانت رطبة يسرع إليها الفساد، وقطع في الصورة الثالثة لما كان في الجرين لأنه يبس وصار لا يسرع إليه الفساد. هكذا هم فهموا الحديث، والجمهور لم يفهموا الحديث كهذا الفهم، وإنما قالوا إنما لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة الأولى لأنه ليس من حرز، وقطع في الصورة الثالثة لأنه من حرز، فالمناط هو كونه في حرز أو ليس في حرز، وليس المناط أن يكون يابسا أو إيش رطبا. والراجح إن شاء الله مذهب الجمهور، وأنه لا يشترط في المال أن يسرع إليه الفساد، بل من سرق أي مال محترم بشرطه فإنه يقطع. ثم قال رحمه الله تعالى: فلا قطع بسرقة آلة له، آلة له من الأعيان التي لا قيمة لها شرعا، فلا يقطع بسرقتها مسألة، ولو إذا كسرت صارت قيمتها تبلغ نصابا فكذلك لا قطع في سرقتها، لا قطع في سرقتها. ثم قال: ولا محرم كالخمر، الخمر يقاس على الخنزير، عين لا قيمة لها شرعا فلا يقطع بسرقتها، وإنما يعزر كما تقدم معنا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويشترط أن يكون نصابا. ذهب الجماهير من الأئمة إلى أنه يشترط في المال المسروق أن يبلغ نصابا، واستدلوا بالأدلة التي ستأتينا في تحديد النصاب، وهي أدلة صريحة واضحة. والقول الثاني أنه يقطع في القليل والكثير لعموم الآية، يقطع في القليل والكثير لعموم الآية. والراجح مذهب الجماهير من الأئمة بلا إشكال لوضوح النصوص في تحديد نصاب معين لا يقطع في أقل منه. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا النصاب، وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما. ذهب الحنابلة إلى أن النصاب مقدر بأصلين، الفضة والذهب، وأنه إذا بلغت قيمة العرض أي منهما فإنه يقطع بأخذه. ولهذا يقول رحمه الله: وهو 3 دراهم أو ربع دينار. واستدل الحنابلة على هذا بقول بأن رجلا سرق مجن، والمجن هو الترس، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده لأنه قوم المجن فبلغ 3 دراهم. والدليل الثاني لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في أقل من ربع دينار. فجاءت النصوص باعتبار الذهب والفضة. القول الثاني أن الأصل في النصاب هو الفضة، ويقدر به الذهب والمتاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سرق الرجل المجن قدره بالفضة ولم يقدره بالذهب. القول الثالث أن الذهب أصل بنفسه لنفسه فقط، والفضة أصل لنفسها وتقوم بها الأعيان. والقول الأخير أن الأصل هو الذهب فقط وما عداه يقوم به. والراجح المذهب، لأن النصوص اعتبرت الذهب والفضة فنقدر المتاع بهما، فإذا صار قيمة المتاع إذا اعتبرناه بالدراهم نصابا وإذا اعتبرناه بالذهب ليس بنصاب، يقطع أو لا يقطع؟ يقطع عند الحنابلة، يقطع عند الحنابلة، ولا يقطع عند القائلين بأن الأصل في التقويم هو إيش؟ الذهب. فهذه المسألة ينبني عليها الحكم بشكل واضح، لأن نقدر الأعيان المسروقة إما بالذهب أو بالفضة. والراجح كما قلت إن شاء الله المذهب. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. معنى هذا الكلام أن السارق إذا سرق المتاع ثم لما سرقه نقصت قيمته فإنه لا يسقط القطع، فإنه لا يسقط القطع، لأن الشرط هو أن يخرج المسروق بقيمته من حرزه ثم نقصه بعد ذلك لا قيمة له، بدليل أنه لو أخرجه ثم استعمله فإن القيمة ستنقص بهذا الاستعمال، والقطع لا بد منه، والقطع لا بد منه. ثم قال رحمه الله: أو ملكها السارق. إذا ملكها السارق بهبة أو ببيع أو بإرث فإن القطع لا يسقط. مقصود المؤلف يعني إذا وصلت إلى الحاكم، يعني إذا وصلت إلى الحاكم فإنه إذا ملكها بعد وصولها إلى الحاكم فإن القطع لا يسقط. فإذا قال السارق للمسروق: سأشتري منك السلعة، بعد أن وصلت إلى الحاكم فإنه لو اشترى لم يسقط القطع، أما إذا اشتراها قبل أن تصل القضية إلى الحاكم وترفع إليه فإن القطع يسقط حينئذ. ثم قال رحمه الله تعالى: وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. تعتبر القيمة وقت الإخراج من الحرز لأنه وقت السرقة، والسرقة هي سبب القطع، فلما كانت السرقة هي سبب القطع اعتبرنا وقتها، ففي الوقت الذي يخرج فيه المتاع من الحرز نعتبر الوقت، نعتبر القيمة في ذلك الوقت، نعتبر القيمة في ذلك لا قبل ولا بعد. فإذا أخرج السلعة من الحرز فلما أخرجها وصارت خارج الحرز ارتفعت وبلغت نصابا فلا قطع، ولو أخرجها ثم نزلت وصارت أقل من النصاب فيجب الإيش؟ القطع. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.